إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: يناير 86 يعود في يناير 2018 بعدن، انفجار الوضع بعدن واشتباكات عنيفة وعشرات القتلى والجرحى وتجدد الاشتباكات صباح اليوم، بندغر يلتقي قيادات الاحتلال في البريكة وباللخشع ينفي أي وساطة، اغتيال الدكتور راجي حميد الدين رئيس جامعة إقرا بالعاصمة صنعاء. حياكم الله مستمعين الأفاضل. كان يوم أمس في العاصمة صنعاء تم اغتيال الدكتور راجي حميد الدين رئيس جامعة إقرا ونائب عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء. تم اغتياله في شارع الميثاق بالعاصمة صنعاء من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية. هذه العملية في وسط العاصمة صنعاء تؤكد أن الحرب الأمنية لازالت بيننا وبين المعتدين ودول العدوان، وكذلك تؤكد أنه لا زال هناك خلايا لدول العدوان تعمل في العاصمة صنعاء أو تم إحياؤها في العاصمة صنعاء لاستهداف الكوادر الأكاديمية الوطنية التي تستطيع أن تقود اليمن إلى بر الأمان. ثانيا، عملية اغتيال الدكتور راجي تذكرنا باغتيال الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور عبد الكريم جدبان بنفس السيناريو. كيف؟ في تلك المرحلة أيام المؤتمر الحوار الوطني كان اليمن في مرحلة مهمة جدا من بناء يمن جديد ودستور جديد، ويعني نستطيع أن نقول بناء مداميك ليمن قوي ومستقل وحر. تم استهداف تلك العقول التي كان لها الدور البارز في مثل هذا الدور أو في مثل هذا العمل. اليوم اليمن يمر بمرحلة اقتصادية خطيرة وصعبة وحرجة، وهناك تحرك من قبل الوطنيين الاقتصاديين الأكاديميين المختصين لبناء اقتصاد يمني قوي والسعي لإيجاد حلول لما يعاني الشعب اليمني من مشاكل اقتصادية جراء العدوان جراء الحصار، وإيجاد البدائل للاعتماد على الذات والاعتماد على الداخل من ناحية الزراعة من ناحية الاقتصاد من كل النواحي حتى يستطيع اليمن أن يقوم باقتصاده بشكل مستقل. يتم أيضا استهداف القيادات التي تعمل في هذا الإطار، لأن الدكتور راجي هو أستاذ الاقتصاد ولديه خبرة كبيرة وكان لديه إسهامات كبيرة في حلحلة بعض القضايا الاقتصادية ومشاركة في الكثير من الرؤى لبعض القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار. أيضا لاحظوا عودة الاغتيال إلى صنعاء، وإن شاء الله تكون العملية الأولى والأخيرة، لأنه الآن في فرق بين 21 سبتمبر وقبل 21 سبتمبر. من قبل 21 سبتمبر كانوا الناس يسمعوا الاغتيال 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 وعندهم إحباط، فقط ينتظروا للخبر أي حين يسمعوا خبر اغتيال جديد. لكن اليوم لا، اختلفت الأمور، المعنويات الآن مرتفعة، الآن هناك إحساس بأن الأجهزة الأمنية ستلقي على القبض على هذه الخلايا، هناك إحساس بأن الأجهزة الأمنية أعادت الثقة بينها وبين المواطن من خلال مئات الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها من بعد ثورة 21 سبتمبر وحتى الآن. وهذه العملية تأتي في إطار ونحن في عدوان، هذا شيء صحيح، لكن لابد من تصحيح القضية، بعض النقاط الضعف لدى الأجهزة الأمنية، لابد من فرض قانون الطوارئ. الآن لم يعد الأمر يحتمل المزيد، وعدم إعلانه هو يخدم العدوان ويخدم خلايا العدوان، خاصة أن هذه العملية تعيد للأذهان ضرورة فرض قانون حالة الطوارئ، ضرورة محاكمة الخونة والفرق الاغتيالات التي موجودين أو الذين موجودين في السجون. وكان من سابق يرفض مجلس القضاء وبعض المنتمين لزعيم ميليشية الخيانة وكذلك للدول العدوان يرفضون محاكمتها. الآن لا، الآن مثل هذه العملية مفترض أن تصحح الكثير من الأمور، إعلان حالة الطوارئ، القبض على بقية الخلايا، المحاكمة الخلايا وعدم مطالمة، والأدلة الشرعية والقانونية موجودة، السعي في تثبيت الأمن بشكل أكبر، تصحيح الاختلالات في الأجهزة الأمنية. يعني هذا المفترض أن تكون هذه العملية إحياء بعد الركود الذي حصل قليلا على المستوى الأمني، خاصة بعد القبض على كثير من الاغتيالات، فالبعض ركن خلاص قد الأجهزة الأمنية بتكون بدورها، خلاص إحنا ما عاد لنا الدخل. لا، نحن نشارك في تثبيت الأمن والاستقرار، نتعاون مع الأجهزة الأمنية، نبلغ عن أي تحركات، عن أي عناصر خارج عن النظام والقانون، عن خلايا القاعدة وداعش، عن إلى آخره، خاصة أن هذه العملية تأتي بعد عودة عمار محمد صالح إلى عدن وإنشاء جهاز قومي تبع الدول العدوان. ليش؟ في عدن يعني لا يحتاج العدوان إلى عمار محمد صالح، لأنه متحكم بكل شيء في المحافظات الجنوبية، أمنيا استخباراتيا كل شيء. طيب لماذا استدعى وإنشاء؟ لأنه يحتاجه لتحريك بعض الخلايا في المحافظات الحرة في مواجهة الجيش واللجان الشعبية في مواجهة الأجهزة الأمنية. لماذا؟ لأن لديه علاقات مع بعض الضباط في الأمن القومي والسياسي من خلال علاقته أو من خلال منصبه السابق وكيل جهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء، لديه علاقات مع عناصر القاعدة وداعش عندما كان في الأمن القومي، لديه تواصل مستمر قد ربما يكون مع بعض الخلايا والضباط الاستخباراتيين الموجودين في العاصمة صنعاء، قد ربما لديه مهمة وهي تفعيل 3000 الذي تم تدريبهم على عملية الاغتيالات من قبل زعيم ميليشيات الخيانة في معسكر المنصي في وقت قبل الفتنة. هم دربوا 3000 بالمترات، وهذا الشيء أعلن عنه وموجود في وثائق زعيم ميليشيات الخيانة، وحتى أسماء من كانوا يريدون اغتيالاتهم وبيوتهم ومربعاتهم شاهدناها جميعا في وثائق ميليشيات الخيانة. قد ربما يكون له دور في تفعيل مثل هؤلاء وإعادة خلخلة الأجهزة الأمنية، أو عفوا خلخلة الوضع الداخلي الأمني في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، وهذا قرينة وقد ربما يكون أحد الأسباب. وبالتالي يجب على الأجهزة الأمنية أن تتابع مثل هؤلاء الذين تدربوا، أن تتابع إذا كان بقية تواجد لعناصر القاعدة وداعش الذين يتوافدون إلى صنعاء، أن تقبض على بقية الخلايا التي تلاحقها، وهكذا يعني حتى يتم قطع يد العدوان بشكل نهائي وبترها في العاصمة صنعاء وفي غيرها.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الكرام إلى الوضع في عدن، الوضع الذي انفجر في كل مديرية عدن تقريبا، بين ميليشيات الاحتلال، بين ميليشيات عبد الرب منصور هادي ومن يتبعه، وميليشيات المجلس الانتقالي ومن يتبعه. يعني المهلة التي انتهت اليوم التي وضعها المجلس الانتقالي لحكومة بن دقر باستقالتها أو طردها انتهت اليوم، لكن الاشتباكات اندلعت من أمس، يعني من ليل أمس، بين ميليشيات الاحتلال في كل المديريات أو في أغلب المديريات في عدن. تحدثنا كان هناك تحشيد عسكري، تحدثنا أن هناك ضخ إعلامي كبير مناطقي لإيجاد الصراع، تحدثنا عن دور الاحتلال في إيجاد هذا الصراع فيما بين الميليشيات الاحتلال، أيضا تحدثنا عن إعادة نموذج يناير 86 في محافظة عدن، وكل المعطيات والوقائع كانت تؤدي إلى هذا الذي وصل إليه أبناء عدن إلى اليوم. في اليوم انفجار الوضع، اشتباكات، عشرات القتلى والجرحى، أصبحت الآن عدن ساحة حرب نفس ما كان في 86. الآن أبناء عدن في سجن كبير، يعني لا يستطيع الواحد ولا المرأة ولا الطفل أن يخرج من بيته بسبب الاشتباكات العنيفة التي وصلت إلى كل أو أغلب المديريات. والجميع يعرف يعني عندما تكون هناك حرب شوارع في داخل المدن، يعني يكون أكثر ضحاياها المدنيين، لأنها حرب شوارع يعني تقضي على كل من يقف أمامهم. الأوضاع في عدن للأسف الشديد تتكرر، وبالمناسبة قد ربما تكون صدفة أنه يناير في يناير، أحداث يناير في أحداث يناير. يعني كان يناير 13 يناير تقريبا في 86، والآن 28 يناير في 2018 في نفس الشهر بنفس الأسلوب بنفس الأدوات بنفس السيناريو. الطغمة الزمرة، اليوم الطغمة الزمرة، بس اليوم اختلاف إيش المسميات. كان في 86 الجبهة القومية ومش عارف هذه المسميات التي يعني ظهرت بعد طرد المحتل البريطاني، اليوم مسميات مختلفة: قوات حماية الرئاسة، المجلس الانتقالي، الحكومة أو الشرعية، والمجلس الانتقالي. وفقط اختلفت الوجيه، السعودية والإمارات حاليا ومن سابق البريطانية، لكن الآن هو البريطاني هو المتحكم، البريطاني هو المتحكم، والسعودية والإمارات هم يؤدون دور لبريطانيا والأمريكا والعدو الإسرائيلي في المنطقة وفي اليمن بشكل خاص. لذلك نفس الأحداث حتى الاشتباكات، يعني لاحظوا كيف بدأت بتوترات، تحشيد عسكري، تهديدات متبادلة، يعني صراع، انتشار مسلح، ضخ كبير للأسلحة. يعني تحدثنا في حلقة أمس أنه موسكو كم شاحنة أسلحة مسدسات كاتمة الصوت، وكم هائل من الأسلحة التي تحدثنا عنها حوالي أكثر من سنة ونصف، التي تدخل إلى عدن تدخل إلى عدن تدخل إلى عدن تكدس. وتحدث مرة إذا تتذكروا مستمعين الأفاضل، قلت لو كل يعني قد عدد الأسلحة الموجودة في عدن أكثر من عدد أبنائها، أكثر من عدد أبنائها. لماذا هذا التحشيد للأسلحة؟ لماذا هذا الضخ الإعلامي؟ لماذا هذا كله؟ هو لأجل الاكتتال الداخلي بين أبناء الجنوب وتصفيتهم وإضعافهم وإخضاعهم ومزيد من إركاعهم للمحتل. طيب نأتي إلى الأسباب والذرائع التي يقولون عنها، قالوا بسبب حكومة هادي أو بسبب حكومة بن دغر. طيب ما أنتم الزبيدي نفسه وشل الشايع دائما يصرحون أنهم مع يعني يمتثلون لتوجيهات الحكومة وأنهم لا يخرجون عن الشرعية. هادي يصرح بأن الجنوبيين هم معه. هناك الكثير من التصريحات المتناقضة لهذه القيادات التي تؤكد أن ما كان سابقا هو تزييف للوعي ومحاولة خداع أبناء الجنوب، حتى وصلوا إلى ما وصلوا اليوم من صراع وانكشفت الحقيقة أمام أبناء الجنوب أنفسهم. كانوا من سابق يقولوا الحوثيين بيقتلوا الحوثيين وكذا، السبب الحوثيين. طيب الآن بين أبناء الجنوب أنفسهم، يعني اتضحت الحقيقة لأبناء الجنوب، وأيضا تتضح الحقيقة أن مشروع الاحتلال هو مشروع الفوضى. لا أن عدن عتكون دبي ولا أمن ولا استقرار ولا رخاء ولا من هذا كله طلع كذب، وهذا حقيقة. ما يحدث اليوم في عدن هذا حقيقة برسم إخواننا في المحافظات الجنوبية الذين كانوا يستجيبون لخداع وتضليل وتزوير إعلام العدوان وتمنياته وأمنياته ووعوده وكثير من التقرير الذي كان يحصل لهم عبر الإعلام وعبر الميدان. الآن اتضح، يتضح لهم الحقيقة. ما يحدث اليوم هو إحدى نتائج مشروع المحتل: إثارة الفوضى، تدمير عدن، تدمير القوات وشباب وأي حركات نستطيع أن نقول لديها قوة في عدن حتى ولو كانت مع المحتل، لا يريد نهائيا أن يكون هناك أي قوة. مشروع اليوم أو ما يحدث اليوم يوضح مشروع الاحتلال بكل أبهى صوره وبكل وضوح وبكل حقيقة. يناير كم حذر قيادات جنوبية حتى من قيادات المرتزقة من الوصول إلى ما وصل إليه أبناء الجنوب اليوم. تحدثت في هذا البرنامج أيضا من قبل أشهر، وهناك جولات كانت بين في أحداث يناير لكن كانت تتقطع. الآن الأمور انفجرت بشكل واضح. يعني الأمور واضحة، واضحة بشكل واضح للعيان. إذا لم يتدارك أبناء الجنوب والقيادات بما فيهم قيادات المقاولة للعقل والمنطق، فإنهم سيذهبون إلى مزيد من المستقبل المظلم، إلى مزيد من القتال، إلى مزيد من الصراع، إلى مزيد من سفك الدماء. طيب، أنتقل معكم مستمعينا، هذا جانب. جانب آخر أيضا، دور الاحتلال. للأسف لا زال البعض ينظر إلى أنها قضية داخلية، وهذا غير صحيح. المحتل هو المتحمل الأول والمسؤول الأول عن ما وصلت إليه الأوضاع في المحافظة الجنوبية من حرب أهلية بين أبناء الجنوب أنفسهم. السفير السعودي عندما زار مؤخرا، زار عدن واستفز المجلس الانتقالي لكي يعمل على توتير الأوضاع. الإماراتيين يعملون على توتير الأوضاع حتى وصل الموضوع إلى الصدام. لا يوجد هناك صراع سعودي إماراتي في عدن في هذا الموضوع نهائيا. في صراع في أمور ثانية صح، لكن في هذا الموضوع لا. هناك تبادل أدوار لتدمير الجنوب، لقتال أبناء الجنوب، لإدخال أبناء الجنوب في يعني حرب أهلية. دور المحتل الكثير يتجاهله في المحافظة الجنوبية، وهو السبب الرئيسي، وهو السبب الأول، وهو كل ما يكون في الجنوب هو المتحمل له. وبالتالي إغفال هذه النقطة سيبقى أبناء الجنوب في صراع مستمر. لذلك عدو الجميع هو المحتل. أبناء أبين ليسوا أعداء أبناء عدن، وأبناء عدن ليسوا أبناء الضالع، وأبناء الضالع ليسوا أعداء أبناء أبين نهايا. العدو هو المحتل. إذا توحد الجنوبيين في هذا الموضوع، ستجدون كيف أن كل المشاكل ستنتهي. كل الاغتيالات والتصفيات وأخبار التفجيرات وإلى آخره سنراها كلها ستختفي. لكن أن يتم توجيه الاتهام إلى أطراف محلية، بالرغم من أننا يعني نختلف معهم سياسيا وغيرها، ومع أنهم مرتزقة نختلف معهم، لكن خطأ أن يتم توجيه الاتهام لأطراف داخلية، لأن هذا يؤجج الكثير من الفوضى ويصب الزيت على النار ويؤجج الكثير من الصراعات. العدو الذي موجود هو في البريكة، وهو في سقطرة، وهو في مطار ريان، وهو في كل منطقة يحتلها. هو المحتل، هو السعودي والإماراتي الذي يصلون إلى تحقيق مشروعهم، وهو تحقيق الفوضى في اليمن. لاحظوا المهارة. يعني بالنسبة للأخوان في عدن، إذا كانوا يقولون أنه السبب أحمد بن دغر ولا المجلس الانتقالي، طيب في المهرة ما هو السبب؟ هو المحتل. المحتل هو السبب الذي بدأ يدخل الفوضى إلى المهرة، وبدأ يمارس الاغتيالات، وبدأ يمارس تكديس الأسلحة، نفس السيناريو الذي جرى لإخواننا في عدن في بداية الاحتلال. السبب هو المحتل. لذلك السبب الرئيسي هو المحتل. أي خروج عن مثل هذا الموضوع إنما هو تغابي، أو محاولة إطالة أمد الصراع، أو محاولة تبرئة دول العدوان. يعني قبل أمس جريدة الاتحاد تخرج بأنها تدعو كل الفصائل في محافظة عدن إلى ضبط النفس. يعني طيب، بأيديهم دول العدوان، يعني يحاولون أن يقدموا أنفسهم أنهم يحرصوا على الأمن والاستقرار في عدن، هم المتسببين في هذا كله. لكن يحاول أن يغرروا إعلاميا وأن يقدموا أنفسهم بصورة ناصح، كما عمل إبليس عليه لعنة الله عندما قدم نفسه بأسلوب النصح لآدم عليه السلام. وهذا نفس الموضوع، يعني السعودي والإماراتي يريدون أن يقدموا أنهم يحفظون الأمن والاستقرار وإلى آخره، وهم يسعون ميدانيا واستخباراتيا وعسكريا وإعلاميا لتأجيج الصراع بين أبناء الجنوب أنفسهم. بن دغر استدعته قيادة التحالف أمس، ولم يتم شيء، لم يتم شيء. أقول لكم، 23 لواء عسكري في عدن، ماذا يعملون؟ ما هو دورهم في تثبيت الأمن والاستقرار؟ القوات الإماراتية ما دورها في تثبيت الأمن والاستقرار وهي قوات محتلة؟ القوات السودانية، القوات السعودية، الجنجويد، البلاك ووتر، الداين كروب، هذول كلهم في عدن ماذا يعملون؟ أين الأمن والاستقرار؟ لو تم توزيع كل فرد في متر مربع في عدن، يعني من هذا الألوية لزادوا، يعني لزاد هناك فائض في عدد الألوية. كل هذا يجري من فوضى وأمن وإقلاق الأمن والسكينة والصراعات وحروب وإلى آخره، كل هذا يجري، وهذه القوات كلها موجودة في عدن. من المسؤول؟ من المتحمل الذي يدير عدن الآن؟ الاحتلال. الاحتلال. طيب، أنتقل معكم إلى التفاصيل. طيب، جنود يعني من الحماية الرئاسية التابعة لهذه تطلق النار على موكب حضرموت التابع للمجلس الانتقالي والقادم إلى عدن. الاشتباكات تمت في المنصورة، في خور مكسر، كذلك في كريتم، يعني في عدة مناطق، أيضا في محيط جولة كالتكس بالقرب من جبل حديد وفي المعلة، أيضا محيط إدارة أمن عدن كذلك فيها اشتباكات عنيفة، في القرب من ساحة عروض بخور مكسر. في خور مكسر أمس تم الاشتباكات واليوم الصباح تجددت باشتباكات عنيفة جدا، كذلك الاشتباكات في جولة العاقل ومدخل كريتر البحري، يعني كثير من المناطق التي تم فيها الاشتباكات. ويعني إلى تسجيل وقت البرنامج لم يكن هناك اشتباكات إلا في ساحة أو في خور مكسر مع هدوء في بقية المناطق. وطبعا مرشح أن الموضوع يستمر بسبب أنه في إصرار من الطرفين باللخشع، يعني يقول أن هناك وساطة تم إرسالها من قبل الحكومة للمجلس الانتقالي والمجلس الانتقالي رفض. وفي أنباء باللخشع خرج أيضا بتصريح ينفي أي وساطة، وقال إحنا ما إحناش طالبين أي وساطة من أحد وسنفرض الأمن والاستقرار. والمجلس الانتقالي في إصرار أنهم يحضروا هذول التابعين له إلى ساحة العروض، يعني في لا زالت أجواء توتر مستمرة. هناك انتشار الآن، هناك تقطيع لمديريات عدن. قوات الحماية الرئاسية التابعة لهادي وميليشيا هادي تسعى لعزل كل مديرية عن مديرية، وكذلك منعت التنقل بين المديريات بنفس السيناريو ما يسمى بالحزام الأمني. المجلس الانتقالي وميليشياته أيضا سعوا للسيطرة على بعض المديريات وقطعوها عن بعض المديريات الأخرى ومنعوا التنقل منها إلى مديرية أخرى. يعني هناك يعني تقطيع لأوصال عدن، هناك تحكم ببعض المديريات من قبل هذا الطرف وهذا الطرف، هناك أيضا منع يعني ساحة حرب، ساحة حرب. المواطن لا يستطيع أن يخرج، لا مره لا رجال لا طفل، لا أن يخرج من باب بيته يشتري له مواد غذائية أو شيء بسبب كثافة النيران وبسبب اشتباكات العنيفة التي وصلت إلى كل منطقة. إغلاق للطرق إلى خور مكسر، إغلاق للطرق إلى المعلة، إغلاق للطرق إلى المنصورة، إغلاق للطرق إلى التواهي، إغلاق الطرق حول مقر إدارة أمن عدن، إغلاق للطرق حول قصر المعاشيك. يعني أصبحت عدن مقطعة، مقطعة تماما. هذا هو الحال وهذا هو الوضع في محافظة عدن، والذي انفجر بشكل يعني دراماتيكي وبشكل يعني طبيعي نتيجة للتحضيرات السابقة لكلا الطرفين، والذي يؤذن بحرب أهلية بين أبناء الجنوب. نتمنى أن يسعى العقلاء، وإنه كان ما فيش عقلاء، لكن أن يعودوا إلى ضميرهم ويستجيبوا حتى أقل شيء للقيادة الجنوبية مثل علي ناصر محمد وباعوا وكثير من التحركات القيادة الجنوبية التي تدعو إلى تحكيم العقل والمنطق. طبعا بحاح أمس حاول أن يصب الزيت على النار وأن يقف مع الإمارات ضد السعودية، وقال أن حكومة الشرعية سترتكب مجزرة كرامة جديدة، يعني بدل أن يكون هناك يعني تهدئة والسعي للصلح بين الطرفين، لا كل واحد يتعصب مع هذا، يتعصب مع السعودية وهذا يتعصب مع الإمارات. وللأسف من المستفيد؟ من المستفيد؟ ما حد. الخسران هو الجنوب، والجنوب من هذا الطرف ولا من ذاك الطرف. لذلك نحن ندعو ونأمل ونأمن أن يتم إيقاف مثل هذا التهور ومثل هذه الفتنة التي يريد المحتل أن يوقع أبناء الجنوب فيها، ويريد أن يكرر سيناريو 86. ولذلك للأسف عندما غيبت أحداث يناير 86 عن أبناء عدن وأبناء أبين وأبناء ضالع ويافع، ها هي تعود. لكن لو درست ولو كانت في المناهج ولو كانت في اهتمام السياسيين، لكان أبناء اليوم وجيل اليوم حذر ولديه تجربة ألا يقع في نفس الفخ الذي وقع فيه أجدادهم في 86. لكن للأسف تم تغييب كل شيء، وتم محاولة تضليل وخلق عناوين ومبررات كاذبة لإيقاع أبناء الجنوب في حرب أهلية. وفعلا هي حرب أهلية، ما يجري اليوم هو حرب أهلية بين أبناء الجنوب أنفسهم للأسف الشديد.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. يناير 86 يعود في يناير 2018 بعدن. انفجار الوضع بعدن واشتباكات عنيفة وعشرات القتلى والجرحى وتجدد الاشتباكات صباح اليوم. بندغر يلتقي قيادات الاحتلال في البريكة وباللخشة ينفي أي وساطة. اغتيال الدكتور راجي حميد الدين رئيس جامعة إقرا بالعاصمة صنعاء. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم ومحدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.